بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل يعذب جواب الشرط وهل هي مجزومة؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي أنها جواب الشرط ومجزومة، وعلامة جزمها السكون. من ينح عليه يعذب، وفي نسخة من نيح عليه يعذب. ويجوز أن تكون يعذب من ينح عليه يعذب، هذا جائز، لكن القياس الجزم، علامة الجزم السكون. ويسأل ويقول: هل المغيرة منصرف أم غير منصرف؟ منصرف، لأنه دخله الألف واللام. إذا دخل الألف واللام على الممنوع من الصرف صرفه، جر بماذا؟ بالكسرة. وآخر يقول: قول صهيب وأخاه وصاحباه، هل يعد هذا من النياحة؟ إن كان برفع صوت نعم، نعم هذا نوع من النياحة، ولهذا نهاه عمر نهى صهيبا عن ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر المعروف بابن المديني، إمام من أئمة العلل، كان يلقب بحية الوادي لأنه كان لا يكاد يمر عليه حديث ضعيف أو معل إلا وعرف علته، يلتقط العلل من الأحاديث ويبينها لعلمه الواسع في هذا الباب. وعنه أخذ البخاري علم العلل. قال: حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر، وهو محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي يوم أحد. جابر بن عبد الله هو جابر بن عبد الله ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، جيء بأبي يوم أحد قد مثل به، وسفيان في السند هو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي. قال: جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل به، قال الحافظ: يقال مثل بالقتيل إذا جدع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيء من أجزائه، والاسم المثلة المصدر التمثيل، مثل به تمثيلا، والاسم المثلة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، جاء بأبي يوم أحد قد مثل به، أي مثل به المشركون، وذلك أنه كان من أول من قتل في تلك المعركة. قال لولده: إني لأراني أول صريع في هذه المعركة. استوصاه خيرا بأخواته، استوصاه خيرا بأخواته، قد مثل به. ومعنى مثل به كما سمعت أي شوه بصورته، قطعت بعض أعضائه، كان تجدع أنفه أو تقطع أذناه أو يقطع مذاكيره، يعني يمثل به ويشنع عليه. ويفعله المشركون غيظا وحنقا على من قاتلهم من أهل الإسلام. ويفعلونه يزعمون أنهم يشفون به غليلهم، وهذا يدل على الحقد العظيم الدفين في صدور المشركين على الموحدين. وورث هذا الحقد المبغضون لأهل الإسلام ممن يقاتلون المسلمين كالرافضة، فإنهم لا يتورعون في حروبهم عن التمثيل بالجثث، بتقطيع أو تشويه أو صب المادة الحارقة على الوجوه غيظا وحنقا وحقدا وحسدا، ولا سيما أيضا إذا كان هناك تنكيل من أهل الإسلام بهم فإنهم ينتقمون، أو كانت هناك كرامات للقتل من أهل الإسلام، كان يقتل وتكون على صورة حسنة ويقتل وهو رافع سبابته علامة التوحيد فيقطعون إصبعه، أو تكون له صورة حسنة وابتسامة فيصبون المادة الحارقة على وجهه، إلى غير ذلك من أنواع التنكيل. هذا ديدنهم وشأنهم. إن كانوا يفعلون ذلك بالأحياء فما بالك بالأموات، فإنهم يعذبونهم أشد العذاب في سجونهم المخفية، وينقلونهم في البدرومات والسجون من مكان إلى آخر، ويعذبونهم عذابا شديدا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقبل أيام تذاكرنا مسألة عن رجل خرج بعد 5 سنوات من سجونهم ولا يعرف له أثر في تلك المدة كلها، حتى إن زوجته تزوجت من بعده ورجع يبحث عن زوجته وقد تزوجت. وقد أجبنا عن هذه المسألة في ذلك الوقت. قيل إن سبب سجنه هذه 5 سنوات وسبب إخفائه هذه المدة الطويلة أنه اشتبه فيه أنه عسكري. هذا اشتبه فيه، مجرد اشتباه، أنه كان عسكريا ولم يكن كذلك، فكيف بغيره ممن لا يرى الشمس؟ كيف بغيره ممن سجون الرافضة تذكر بسجون بشار الملقب بالأسد الذي كان على هو وأبوه كانوا على سوريا، سجون لعشرات السنين، تلك أغلقت وهذه فتحت في بلاد اليمن. فهذا شأن أعداء الإسلام، شأن أعداء الإسلام أنهم تمتلئ قلوبهم غيظا وحنقا على أهل الإسلام، فكم تنصب عليهم من دعوات المظلومين من أمهات فقدنا أبناءهن، ومن أرامل فقدنا أزواجهن، ومن أقارب فقدوا أقاربهم أو سجنوا، ويخرج الواحد ربما من عندهم بعد زمن وقد صار مضروبا في ماذا؟ في عقله، كحال أولئك الذين رأيتموهم في سجون سوريا. وإذا من الله عز وجل بتحرير اليمن من هذا الرجس الرافضي، ونسأل الله عز وجل أن يكون قريبا، لترون من هذه المفاجآت الشيء الكثير، ولا تحكى لكم القصص الكثيرة من قصص هؤلاء المغيبين، تملأ بها سطور التواريخ شهادة على حقد الرافضة على أهل الإسلام. وكثير من الناس لا يصدقون، ولا كذلك أيضا لا يصدقون مثل هذا، وربما شكوا أو تشككوا، وذلك لأنهم جهال بما عليه الحال. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والعلماء يدركون الفتن حال إقبالها، ويعرفون ما الناس عليه من خلال معتقداتهم، والجهال يضحك عليهم بمسرحية أو بخلق أو بماذا؟ بتهيئات بعض الأمور التي يلبسون بها على الناس، فتارة يقولون نحن ندافع عن المقدسات ويضحكون على الناس في ذلك زمنا، وتارة يقولون نحن ندافع عن الوطن وعن اليمن من أمريكا وإسرائيل، وهم الذين هدموا الوطن وضيعوا اليمن وخربوا عقائد الناس، خربوا عقائد الناس. إن أكثر ما يجده ألما المسلم الغيور على دينه تغيير العقائد، تغيير العقائد. الشعارات المطبعة على الشوارع ستمحى، ونعم الأمور الأخرى، ما نهبوه من أموال وما نهبوه من فلل وعمارات وصادروه على مناويهم ومخالفيهم، هذه كلها عند الغيور على عقيدته لا شيء. إنما الذي يتقطع له القلب ويعتصر حزنا وألما أن تغير عقائد الناس من تغيير المناهج ومن تغيير ما المسلمون عليه من عقيدة صحيحة، عقيدة أهل الإيمان التي كان يرفل فيها أهل الشمال، وجاء هذا المد الرافضي والموجة الرافضية لخربطة هذه العقائد. نعم، هذا هو الذي يؤسى، الذي يحزن عليه. وأما بقية الأشياء إنما هي دنيا، لو دامت هذه الدنيا ما وصلت إليهم، وستطير من بين أيديهم كما طارت من بين أيدي من قبلهم. لا نهمها الدنيا، دعهم يتمتعون، دعهم يتمتعوا بما نهبوه من عمائر وأراضي وأموال بنوا فيها الفلل، وبنوا فيها المولات، وبنوا فيها كذلك أيضا الأشياء الفخمة، كانوا رعاء الشاه، فصاروا يتطاولون في البنيان حفاة عراة، لا يجدون ما يلبسون ولا ما يأكلون، خرجوا كالتتر من البراري والقفار والجبال، فانفتحت لهم دنياهم التي أخذوها بغير حق، وستطير من بين أيديهم ما تدوم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إنما الأسى على ذهاب العقيدة أو على الخلخلة في العقيدة. الذهاب ما ستذهب، لأن الحق يجعل الله عز وجل له نورا في القلوب، وإنما يلبس على من أراد الله عز وجل أن يزيغه. وإذا ذهب هذا البلاء ستعود عقيدة السنة وعقيدة أهل السنة إلى البلد اليمني من أقصاه إلى أقصاه. ونسأل الله عز وجل أن يكون قريبا، وأن لا يميتنا حتى يقر أعيننا بذلك ويرينا ثأرنا في من ظلمنا. فقوله قد مثل به، هذا التمثيل، والتمثيل ليس بمشروع، حتى ولو كان المقتول كافرا ليس التمثيل بمشروع. وقد جاء عن أبي سفيان الذي كان قائد المشركين يوم أحد أنه قال حين نادى بعد الغزوة، قال يا محمد إنك سترى رجالا من أصحابك قد مثل بهم، وإني لم آمر بذلك ولم يسؤني. لم آمر بذلك يعني لست أنا الذي أمرتهم بهذا، ولم يسؤني معناها الأمر عندي طبيعي، مثلوا بهم ما لا أنكر عليهم، لكن لم آمرهم بذلك، وكان ممن مثل به. حمزة ابن عبد المطلب بقرت بطنه، أي شق بطنه. ومن من مثل به أنس بن النضر عم أنس بن مالك، وهكذا. وهذا لا يؤثر ألما، وإنما يزيد رفعة في من مثل به من أهل الشهادة وأهل الاستقامة والإيمان، ولا يؤثر ذلك إلا على الأحياء. أما الميت فما لجرح بميت إيلامه، لا يتألم الميت من ذلك في هذه، وإنما يتألم منه الأحياء حين يرون صاحبهم وقريبهم قد حصل له ما حصل. وأما الميت فهو من جنس ما يزداد به رفعة ودرجة وأجرا، يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأنه حين يقتل في سبيل الله يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى لما يرى من شرف وعظم الشهادة. فكذلك إذا حصل له شيء من ذلك فإنه لا يزيده إلا خيرا عند ربه. فمعناها أنه لا يتأثر بسبب ذلك، وإلا فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، كسر عظم الميت ككسره حيا، لكنه في سبيل الله. قال: حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا يغطى حتى لا يرى على المنظر الذي يكره، فذهبت أريد أن أكشف عنه، لتكشف عن وجه أبيه، فنهاني قومي. وهذا أب، والأب فقده عظيم، وأثر فقده ليس بالسهل عند من هو من أهل البر، الأب والأم. فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي. كبار القوم والشيوخ يقولون له: لا تفعل، اتركه على ما هو عليه مغطى، وهو شاب حول البلوغ. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة، وقومه نهوه لئلا يرى من أبيه صورة تبقى عالقة في ذهنه فتؤثر فيه حزنا عميقا. فسمع صوت صائحة، أي امرأة تصيح، فقال: من هذا؟ فقالوا: ابنة عمرو، وهي أخت، أو أخت عمرو، ابنة عمرو التي هي أخت عبد الله بن عمرو بن حرام، عمة جابر. قال: فلم تبكي؟ أو قال: لا تبكي. فما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفع، ما زالت الملائكة تضلله، في رواية تضله بأجنحتها حتى رفع. وهذا من أمور الغيب، ويدل على أن الإنسان ضعيف في عقله ومعقولاته، في علمه ومعلوماته ضعيف. ملائكة ربما ملأت المكان وتضلل الشهداء في ذلك الموقف لا يراها المؤمنون، والنبي صلى الله عليه وسلم أراه الله إياها أو أخبره عنها بالوحي، يدل على أن الأمر لله، وأن العبد خلقه الله عز وجل على قدر معلوم من العلم والمعرفة، وحد له حدودا لا يتجاوزها. وهذا فيه تكريمة الشهيد، فما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفع. فالملائكة بأمر الله، هذا فيه كرامة لهذا الرجل الصالح، وله كرامات، وكراماته أكثر من كرام، من فضائله أكثر من فضائل ولده جابر، مع أنه قتل في غزوة أحد ويدل هذا الحديث على أن المسلم مطلوب منه أن يقيم شرع الله وأن يتجه حيث أمر، وليس بمطلوب منه أن يشهد النهايات، فقد يدرك العاقبة في الدنيا والفرحة والنصر والتمكين، وربما مات قبل ذلك أو قتل. فلو كان كل شخص يريد أن يبقى إلى أن يشهد التمكين الذي وعد الله عز وجل به المؤمنين لأحجم كثير من الناس عن القتال، وربما تسلط الأعداء على أهل الإسلام، ولكن أهل الإسلام أهل إقدام وشجاعة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم من كتبه الله عز وجل في الشهداء ولم يرى ما حصل من البلاء في الخندق ثم ما حصل من تفريج الله لأهل المدينة بالريح التي أرسلها على الكفار وبالجنود التي لم يروها، وما حصل بعد ذلك من فتح مكة، وما حصل بعد ذلك من ظهور الإسلام وانتشاره ومجيء الوفود من أقطار من أطراف الجزيرة، وما حصل من العز والتمكين والقوة والغنائم والأموال، بل وما حصل بعد ذلك في عصر عمر من الفتوحات ثم في عصر عثمان، ما شهدوا ذلك، ولو شهدوا لقرت أعينهم، ولكنهم عملوا بما أوجب الله عليهم، فاختارهم الله عز وجل شهداء قبل أن يصلوا أو يروا العاقبة، وهم على يقين أن العاقبة لأهل الإيمان، لكن الله عز وجل جعلهم سببا لهذه العاقبة العظيمة الحميدة المفرحة للمسلمين. فالأمر لله. المقصود من هذا الكلام أن العبد يقبل على الخير، يقبل على الخير سواء كانت النهايات الجميلة الحميدة على يدك أو على يد غيرك، فأنت لبنة في جدار ضخم عظيم، ربما أراد الله عز وجل وكتب وشاء أن تكون في الأساس، وقد تكون في الوسط، وقد تكون قبل الأخير، وقد تكون في الأخير فتشهد ناظر. مثل هذا كمثل البناء، لو أن شخصا بنى بيتا ودارا، فهناك قواعد وهناك أسس وهناك ما يسمى بالحجر الأسود الصم الذي يبنى عليه الجدار، فالناظر إلى البناء في أوله يرى أرضا مفتوحة وحجارة متناثرة أو مرصوصة غير مكتملة، ثم يأتي بعد ذلك من يبني عليك حتى يرتفع البناء، ثم يكون بعد ذلك تكون الأعمدة والأساطين ويكون السقف ويكون التمكين وتظهر هناك الصورة، تظهر هناك الصورة، فإذا رؤيت الصورة الحميدة لا ينسى الأساس الذي اعتمدت عليه هذه الأبنية وهذه الجدران وهذه السقوف. فهذا مثل لذلك. فهؤلاء الذين أبلوا بلاء حسنا في هذه الغزوات اختارهم الله ويتخذ منكم شهداء، وبصلابتهم وما سهله سخره الله على أيديهم من ثبات جعل الله الرعب في قلوب الأعداء. وتشجع بعضهم ببعض. أنس بن النضر قال: اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء أو مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني أصحابه، ثم أقبل على القتال. وقال: إني لا أرى أو لا أجد ريح الجنة من دون أحد. قال: وقد سجي ثوبا حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، إلى آخر ما ذكر. قال الحافظ رحمه الله: قوله سجي ثوبا أي غطي بثوب، قوله ابنة عمرو، ابنة عمرو أو أخت عمرو، هذا شك من سفيان، والصواب بنت عمرو، وهي فاطمة بنت عمرو. وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر في أواخر الجنائز بلفظ، فذهبت كيف قد تقدم في أوائل طيب في أوائل الجنائز بلفظ فذهبت عمتي فاطمة، ووقع في الإكليل للحاكم تسميتها، وقع تسميتها هند بنت عمرو، فلعل لها اسمين، أو أحدهما اسمها والآخر لقبها، أو كانتا جميعا حاضرتين. هذا إذا ثبتت رواية الحاكم. قوله فقال فلم تبكي، أو قال لا تبكي، يعني إما أن يكون استفهاما أو نهيا. وتقدم أنه قال في رواية الشعبة تبكي أو لا تبكي على التخير، ومحصله أن هذا الجليل القدر، يعني عبد الله بن عمرو بن حرام الشهيد، ومحصله أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه، بل يفرح له بما صار إليه. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، أراد تسليتها، وأن أخاها قد ذهب إلى خير، وأن الملائكة تظله الملائكة، فيقول ابكي عليها ولا تبكي، فإنه في خير، تسلية. وليس معناه، وكذلك أيضا يفرح بما صار إليه، مع الحزن رضا واطمئنان وارتياح، لأنه قتل في سبيل الله. كم من أناس يقتلون في سبيل الشيطان، وكم من أناس يموتون في سبيل الباطل، يموت في إشكاليات أو في مظالم، وهو ظالم لنفسه، معتد على حق غيره، ربما مات أيضا وهو في صفوف الأعداء، وربما مات في مشكلة بينه وبين جاره أزه الشيطان، وربما مات في مخدرات أو مسكرات، وربما شرق وهو يمضغ القات فمات. فتتفاوت أسباب موت الناس. فأما الشهيد في المعارك فإنه يموت في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يفرح له بما صار إليه. وهذا الفرح فهمه بعض الناس فهما خاطئا، فتجده إذا جاء قتيل المعركة أطلق الأعيرة النارية بعد دفنه إذانا بالفرح بمقتله، وأنه شهيد كأنهم يزفونه. وهذه الأعيرة النارية التي تطلق في الهواء ما رضيناها في حق الأحياء، فكيف ترضى في حق الأموات؟ هي من باب الإسراف والتبذير ومن باب الضرر على الناس، فإن الراجع الذي يرجع ربما تضرر به بعض الناس. ثم هذا أيضا من الجهل، وما يدريه أن هذا الذي دفن على حال حسن وعلى غير ذلك. ثم أيضا بعضهم يتبعه بما يسمى بزغاريط أو كذا، وكالنساء تأتي بهذه الأصوات التي تكون عند زف العرسان. كل هذا من الجهل ومن المحدثات. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عند موت أصحابه، وإنما كان يصبر من يبكي، يصبر من يبكي. وبعضهم يقول هذا لأجل إغاظة الأعداء. إغاظة الأعداء تكون بالعمل بالسنن، ولا تكون إغاظتهم بالمحدثات. فإذا أردت أن تغيظ الشيطان وجنوده من الإنس والجن فاعمل بالسنن، اعمل بالسنن، أعظم إغاظة له ولجنوده من الإنس والجن. فإذا قوله بل يفرح له بما صار إليه، الفرح والاطمئنان والرضا، هذا شيء نفسي في القلب ويدعى له بخير. أما ما يفعله الجهال فهذا ليس من الدين في شيء، إنما هو من المحدثات، والله تعالى أعلم. وكذلك أيضا ما تزين به المقابر عند الرافضة وتوضع عليها الزهور وتنصب عليها النصب والأحجار التي على شكل لوح ويكتب فيها الأسماء وتطلع باللون الأخضر ويدخل الداخل إلى المقبرة كأنه داخل إلى حديقة. نعم، هذه هي حديقتهم التي فتحوها لأهل اليمن، الحدائق الغناء التي تمتلئ بالزنابيل الذين يقاتلون مع الرافضة، قاتلون في سبيل الظلم والطغيان، والله المستعان. ويجعلون يوما للشهيد يسمونه يوم الشهيد، يأخذون من أصحاب المحلات إتاوات، يفرضون عليهم أشياء يوم الشهيد. ما هو يوم الشهيد؟ تجدد الألوان الخضراء على المقابر ويزاد في الحفر استعدادا لقبور أخرى، ويتخذونه يوما أيضا يهيجون الناس فيه على من؟ على المسلمين. الله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه.